أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. يتبين مما تقدم كله هو أن الصحيح هو أن العلم الإجمالي اللتام لحرمة المخالفة القطعية، ولكنه ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. حينئذ بناء على هذا، إذا قلنا بأنه لا يوجد مانع إثباتي من شمول دليل الأصل المؤمن لبعض الأطراف، وإنما الذي يمنع من شموله لبعض الأطراف هو المعارضة فقط، فقط المعارضة، المعارضة هي التي تمنع من شمول دليل الأصل لبعض الأطراف، وإلا لا مانع، لا ثبوتا لأننا لا نقول بالعلية التامة، ولا إثباتا بحسب الفرع، وإنما الذي يمنع من شمول دليل الأصل لبعض الأطراف هو كون معارض بشمول نفس الأصل للطرف الآخر. إذا قلنا بذلك، حينئذ يترتب على ذلك وجوب الموافقة القطعية، لأن احتمال التكليف في كل طرف يبقى بلا مؤمن، أي واحد، ويترتب عليه هو أنه لو فرضنا في بعض الأحيان كان الأصل المؤمن لا يجري في الطرف الآخر لأي سبب كان، لأي سبب كان، فلا مانع بناء على هذا الرأي من شمول دليل الأصل لهذا الطرف، لأن شموله له ليس فيه مانع ثبوتي بحسب كما قلنا، وليس له مانع شنو إثباتي، وإنما منع منه المعارضة، بحيث لا معارضة إذن لا مشكلة في شمول دليل الأصل لهذا الطرف لبعض الأطراف. وأما إذا قلنا بأنه لا أن هناك مانع إثباتي يمنع من شمول دليل الأصل لبعض الأطراف، يمنع من شمول دليل، هذا يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية كما في الأول، كما على الرأي الأول وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن دليل الأصل لا يشمل كل واحد من الطرفين، يعني أن احتمال التكليف في كل من الطرفين يبقى بلا مؤمن، يبقى بلا مؤمن، فتجب الموافقة القطعية، هذا واحد. لكن هنا إذا منع مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر لا يجي الأصل في هذا الطرف، لأن المانع من جريانه في هذا الطرف ليس هو المعارضة، حتى نقول في حال عدم المعارضة لا مانع من جريانه في هذا الطرف، وإنما الذي يمنع من جريانه في الطرف بحسب الفرض هو المانع الإثباتي، وقصور في دليل الأصل عن الشمول لبعض الأطراف، فلا يجري الأصل في طرف في بعض الأطراف حتى بقطع النظر عن ماذا؟ عن مسألة المعارضة. إلى هنا يتم الكلام عن أصل المسألة، مسألة العلم الإجمالي. بعد ذلك ندخل في بحث جديد عبروا عنه بتنبيهات العلم الإجمالي. أكو جملة من الأمور ذكرت في كلماتهم بعنوان تنبيهات العلم الإجمالي، التنبيهات كثيرة، نحن نقتصر على المهم منها. أول تنبيه نتعرض له هو مسألة الشبهة غير المحصورة، الشبهة غير المحصورة، حيث أنهم معروف والمشهور يرى ماذا؟ يرى أن العلم الإجمالي إنما يكون منجز لأطرافه بلحاظ وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية فيما إذا كانت الأطراف شنو؟ محصورة. وأما إذا كانت الأطراف غير محصورة فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا هو المعروف المشهور. الكلام يقع في تحديد الشبهة غير المحصورة وبيان ما هو المراد بها وما هو الميزان الذي يمكن اتباعه لمعرفة أن هذه الشبهة محصورة وتلك غير محصورة. هذا أولا. وثانيا يقع الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة من حيث حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. وبعبارة أخرى أن الشبهة غير المحصورة هل تختلف عن الشبهة المحصورة في هذين الحكمين أو لا؟ بأن يقال أن الشبهة المحصورة تحرم المخالفة القطعية فيها بل تجب الموافقة القطعية، أما غير المحصورة فلا تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية، أو يفصل بين حرمة المخالفة فيقال بثبوتها وبين وجوب الموافقة فيقال بعدم ثبوتها. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول في تحديد الضابط والميزان لكون الشبهة غير محصورة. هنا ذكرت عدة تحديدات وتعريفات للشبهة غير المحصورة. التحديد الأول قيل بأن الشبهة غير المحصورة هي الشبهة التي هي الشبهة التي تشتمل على أطراف يعسر عدها. الميزان هو عسر العد، إذا كانت أطراف كثيرة جدا يعسر عدها هي تكون غير محصورة، أما إذا كانت الأطراف لا يعسر عدها يسهل عدها هذه تكون شبهة ماذا؟ محصورة. الميزان هو هذا. هذا الميزان واضح الضعف باعتبار أنه هذا الميزان غير منضبط، ميزان غير منضبط، لأنه عسر العد وعدم عسر العد يختلف باختلاف الزمان، لأن ما يعسر عد في زمان قد لا يعسر عد في زمان شنو آخر، ما يعسر عد في 10 دقائق لا يعسر عد نفسه، لا يعسر عده في شنو في نصف ساعة، وهكذا في موارد أخرى. الضابط هذا غير منضبط، ما قلت الضابط واضح يمكن أن نميز به الشبهة غير المحصورة عن الشبهة المحصورة. وبعبارة أخرى أنه في زمان معين قد الأطراف يعسر عدها، لكن نفس هاي الأطراف نفسها في زمان آخر شنو لا يعسر عدها، فايش نعتبرها محصورة أو غير محصورة؟ الضابط واضح لهذا الميزان واضح لتمييز بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، لا يحصل بمسألة عسر العد وعدم عسر العد. مضافا إلى أنه ما في الدليل واضح على هذا الميزان، أن هذا هو الميزان في الشبهة المحصورة أو الشبهة غير المحصورة. التحديد الثاني الذي ذكر في كلماتهم هو أن الشبهة الغير المحصورة هي ما يعسر موافقتها القطعية. كل شبهة تشتمل على أطراف وهذه الأطراف يعسر موافقتها القطعية، موافقتها القطعية تصعب تعسر. أكو عسر في ماذا؟ في الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال المردد بين هذه الأطراف. واضح أن هذا الميزان يختص بالشبهات الوجوبية، مو؟ لأن الشبهات الوجوبية هي التي يمكن أن يقال فيها بأنها إذا كانت أطرافها كثيرة يعسر شنو؟ موافقتها القطعية، موافقتها القطعية، أطراف كثيرة جدا فيعسر موافقتها القطعية. أما الشبهات التحريمية ماكو عسر في ماذا؟ في موافقتها القطعية، لأن موافقة الشبهات التحريمية تحصل بماذا؟ بالترك. شبهات تحريمية موافقتها تحصل شنو؟ بالترك. أفرض أن هذا النجاسة علم سقوطها في إناء من آنية مقدارها ألف، أفرض موافقة القطعية تحصل بترك كل الآنية، فلا يعسر موافقة القطعية للشبهات الحكمية الشبهات التحريمية أصلا، وإنما يتصور ذلك في الشبهات الوجوبية، فيقال أن كثرة الأطراف في الشبهات الوجوبية قد في بعض الأحيان يتعسر موافقتها القطعية، وفي بعض الأحيان لا يتعسر موافقتها القطعية، فيكون هذا هو الميزان في كون الشبهة محصورة وكون الشبهة غير محصورة. فإذا كان التكليف المعلوم بالإجمال في الشبهات الوجوبية كان مرددا بين أطراف كثيرة يتعسر على الإنسان موافقتها جميعا، هذه تكون شبهة غير محصورا. أما إذا كان لا يتعسر موافقتها، مردد بين أطراف لكن لا يتعسر موافقتها، فهذه تكون شبهة محصورة. هذا هو الميزان الثاني. فهذا الميزان كما قلنا يختص بالشبهات الوجوبية ولا يتأتى في الشبهات التحريمية. على كل حال فهذا الميزان حتى مع فرض اختصاصه بالشبهات الوجوبية يرد عليه بأن الملحوظ في هذا الميزان كما هو واضح هو مسألة عسر الموافقة القطعية، عسر الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال المردد بين الأطراف العديدة الكثيرة. فالملحوظ فيه هو عسر الموافقة القطعية، موافقة القطعية لهذا التكليف فيه عسر، فيه حرج، فيه عسر وحرج. وهذا العسر والحرج هو الذي يكون موجب علما موجب لسقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن المنجزية، عن التنجيز، بمعنى أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. ليش؟ لأن وجوب الموافقة القطعية فيه شنو؟ فيه عسر وحرج. إيش يبدو من هذا الميزان؟ لأنه دخل في الشبهة غير المحصورة، أو الشبهة المحصورة بحسب الفرع عندهم شنو؟ العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز فيها. ما الذي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ عن التنجيز وجوب الموافقة القطعية. الذي يسقطه هو شنو؟ كون وجوب الموافقة القطعية فيها عسرا وحرج. هذا الميزان إذا كان هذا الميزان يرد عليه بأن هذا شيء لا يختص بالشبهة الغير المحصورة، بل هذا يتحقق حتى في الشبهة شنو؟ محصورة، حتى في الشبهة المحصورة وكان أطرافها عشرة وأطرافها حتى طرفه إناءان نعلم بنجاسة أحدهما. وهنا أيضا إذا فرضنا أنه يعسر الموافقة القطعية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال المردد بين طرفين أو عشرة أطراف اللي هو لا إشكال في كون شبهة محصورة، هنا أيضا العسر والحرج يوجب سقوط وجوب الموافقة شنو؟ قطعية، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن منجزية وجوب الموافقة قطعية. فأي فرق بين الشبهة المحصورة والشبهة شنو؟ المحصورة المحصورة. إحنا لازم نفرق بينهما بفارق بحيث يتحقق في الشبهة الغير المحصورة ولا يتحقق في الشبهة شنو؟ المحصورة. فإذا جعلنا الميزان في كون الشبهة غير المحصورة هو مسألة عسر الموافقة القطعية، فحينئذ هذا الميزان كما يوجب سقوط وجوب الموافقة القطعية وعدم نجزية العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة كذلك يوجب سقوط وجوب الموافقة القطعية وعدم نجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة إذا فرضنا المحصورة إذا فرضنا ماذا؟ إذا فرضنا أنه يلزم من الموافقة القطعية لها العسر والشنو والحرج. فلا يختص هذا الميزان بالشبهة الغير المحصورة حتى يجعل من ضمن الموازين أو التحديدات الشبهة غير المحصورة. ومن هنا يفترق الحال فيما لو جعلنا الميزان في الشبهة غير المحصورة هي الكثرة فقط، الكثرة كثرة الأطراف، هذا ميزان يختص بخصوص الشبهات الغير المحصورة ولا يشمل الشبهات المحصورة. هذا الملاحظة الأولية على هذا الميزان. ملاحظة الثانية على هذا الميزان أن مسألة العسر والحرج كما ثبت في محله إنما يرفع التكليف بمقدار الضرورة، يرفع التكليف بالمقدار الذي يرتفع فيه العسر والشنو والحرج، وأن يرفع التكليف مطلقا. تكليف في محل كلامنا هو عبارة عن وجوب الموافقة القطعية، فيدعى لأن يلزم من وجوب الموافقة القطعية يعني يلزم من منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية يلزم شنو؟ العسر والحرج. هذا يقدر بقدر، يقدر بمقدار الضرورة، وهي وجوب الموافقة القطعية ما يرتفع مطلقا وإنما يرتفع بمقدار ماذا؟ بمقدار الذي يؤدي إلى العسر والحرج. فإذا هو أطراف أخرى عند أطراف 100 طرف يعسر عليه الموافقة القطعية لكن لا يعسر عليه موافقة نصفها، الموافقة القطعية لنصفها. إحنا شنو بأي ميزان نقول له بأنه ما تجب عليك الموافقة القطعية في جميع الشنو؟ في جميع الأطراف، بل لا بد من ملاحظة ماذا؟ ملاحظة ما يرتفع به العسر والشنو والحرج. فإذا ترك 10 أطراف 20 طرف وتمكن بلا عسر وحرج من موافقة الباقي دليل العسر والحرج فيجب عليك موافقة الشنو؟ موافقة الباقي. وهذا غير هو المدعى في المقام، المدعى في المقام بأن العلم الإجمالي في هذه الحالة يسقط عن المنجزية فلا تجب الموافقة القطعية مطلقا. ونبعر في هذا نقول بعض الأطراف يجب موافقتها وبعض الأطراف لا تجب شنو موافقتها، بينما القاعدة في باب العسر والحرج تقتضي هذا التبعير لا أن يلتزم بسقوط التكليف مطلقا. هذه الملاحظة الثانية على هذا الميزان. الميزان الثالث الذي ذكر قالوا بأن الشبهة غير المحصورة هي ما لا يتمكن المكلف من مخالفتها القطعية، عكس الميزان الثاني. في الميزان الثاني الميزان كان هو تعسر الموافقة القطعية، هذا الميزان الثالث هو عدم التمكن من المخالفة القطعية، لا يتمكن من المخالفة القطعية. هذا الميزان عكس الميزان السابق في أنه كان الميزان السابق كما قلنا يختص بالشبهات الوجوبية، هذا الميزان بالعكس يختص بالشبهات شنو؟ التحريمية، لأن الشبهات التحريمية هي التي يتصور فيها عدم التمكن من مخالفتها شنو؟ قطعية عندما تكون كثيرة، شبهات تحريمية كثيرة لا يتمكن المكلف من مخالفتها القطعية. ليش؟ لأن المخالفة القطعية للمحرمات تكون بماذا؟ بالفعل مو بالتارك. المخالفة القطعية للواجبات تكون شنو؟ بالتارك، وهذا سهل دائما هو أمر ممكن، ممكن أن نصور بأنه لا يتمكن من المخالفة القطعية في الشبهات الوجوبية ويتمكن بلا إشكال، لكن في الشبهات التحريمية الأمر يختلف، لأن المخالفة القطعية للمحرمات تكون بالفعل لا بالترك، ويمكن افتراض أن المكلف لكثرة هذه الأطراف التي يدور الحرام فيما بينها هو لا يتمكن من ارتكابها شنو جميعا، فإذا هو لا يتمكن من المخالفة القطعية للشبهات التحريمية، ومن هنا يختص هذا الميزان بالشبهات التحريمية ولا يتأتى في الشبهات الوجوبية عكس الاحتمال أو الميزان السابق. على كل حال هذا الميزان الثالث اللي اختار المحقق النعيمي، اختار هذا الميزان لأن الضابط في كون الشبهة غير محصورة هو هذا، هو كل شبهة تكون أطرافها كثيرة بحيث لا يتمكن المكلف من مخالفتها القطعية، وقلنا تختص بشبهات شنو تحريمية. هذا الميزان السيد الخوي قدس الله نفسه أورد عليه بعدة إيراد نذكرها، إيرادات نذكرها. أولا قال بأن عدم التمكن من ارتكاب الجميع ما يلازم كون الشبهة غير محصورة، يقول هذا قد يتحقق مع قلة الأطراف، قد نفترض أن الأطراف كثيرة قليلة والشبهة شبهة محصورة عندهم بلا إشكال، مع ذلك نفترض فيها شنو عدم التمكن من شنو من المخالفة القطعية. يمثل بما إذا حرم عليه الجلوس في مكان معين في زمان معين، حرم عليه الجلوس في هذا المكان في الساعة الواحدة مثلا، مو في مكان، في أحد مكانه، يحرم عليه الجلوس في ساعة معينة في أحد مكانه، إما في هذا المكان أو هذا المكان، الإجمالي صار عنده لأنه إما يحرم عليه الجلوس في هذا المكان في هذه الساعة أو يحرم عليه الجلوس في هذا المكان الثاني في تلك الساعة، هنا لا يتمكن من المخالفة شنو قطعية، لأن يكون موجودا في المكان في تلك شنو في تلك الساعة لا يتمكن من ذلك، هو في آن واحد إما أن يكون موجود في هذا المكان أو يكون موجود في المكان لا يتمكن من المخالفة القطعية مع كون الشبهة محصورة بلا إشكال. إذن عدم التمكن من المخالفة القطعية لا يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلة الأطراف يقول، وكون الشبهة محصورة كما إذا علمنا إجمالا بحرمة الجلوس في أحد مكانين في ساعة معينة في آن معين، فهذا الإيراد الأول اللي ذكر. هذا الإيراد صار محل استغراب من السيد الخوي من قبل من تأخر عنه، إيراد غريب هذا لأنه أورده على المحقق النعيمي. المحقق النعيمي يصرح تصرح في كلا تقريره، أكو تصريح في أحدهما وهو ظاهر كلامه في التقرير الآخر، بالنتيجة هو هكذا يعني يرى بأنه الميزان عدة في كون الشبهة غير محصورة هو اجتماع أمرين مو أمر واحد، اجتماع أمرين، الأمر الأول هو كثرة الأطراف، ويشترط في الشبهة غير المحصورة أن تكون الأطراف شنو كثيرة، الأمر الثاني هذا عدم التمكن من المخالفة شنو قطعية، ويشترط هذين الأمرين فيماذا في كون الشبهة غير محصورة، يعني عند الميزان هو مجموع هذين الأمرين، الشبهة الغير المحصورة عند المحقق النعيمي هي عبارة عما إذا كانت كثرة الأطراف بالغة إلى درجة بحيث شنو لا يتمكن المكلف من مخالفتها شنو قطعية، بحيث لا يتمكن المكلف من مخالفتها القطعية، هذا هو الميزان في الشبهة غير المحصورة هذا الإيراد اللي ذكرت سوف ما يرد عليه، لأنه ويشر كثرة الأطراف الشمال غير المحصورة. هو أورد عليه بماذا؟ بماذا علمنا بحرمة الجلوس في أحد مكانين، ماكو كثرة أطراف طرفين. ليس مطلق عدم التمكن من المخالفة القطعية هو الميزان عند المحقق النائيني بماذا في كون الشبهة غير محصورة، وإنما عدم التمكن الناشئ من كثرة الأطراف. فبعد ما يرجع لي هذا الإيراد الذي ذكره السيد الخالق قدس الله نفسه، هذا الإيراد الأول له. أورد عليه ثانيا لأن عدم القدرة على المخالفة قطعية يختلف باختلاف المعلوم بالإجمال وباختلاف الأشخاص وباختلاف قلة الزمان وكثرته وغير ذلك من الخصوصيات. فليس له ضابط كلي، ليس له ضابط كلي، يختلف عدم القدرة على ماذا؟ على المخالفة، عدم التمكن من المخالفة. قد شيء أنا ما أتمكن من مخالفته في زمان محدد، لكن غيري يتمكن من مخالفته في نفس ذلك الشنو؟ قد شخص يتمكن من المخالفة، شخص آخر لا يتمكن من المخالفة. المعلوم بالإجمال يختلف، مرة المعلوم بالإجمال قد يفترض بأنه لا يمكن مخالفته القطعية، لكن معلوم آخر بالإجمال يجيبه مكانه يمكن مخالفته شنو القطعية. فالقضية مختلفة، ليس له ضابط كلي، فلا يمكن جعل الميزان هو هذا الشيء، لأنه يختلف. يعني عدم القدرة، عدم التمكن يختلف باختلاف الأمور التي ذكرناها، باختلاف الأشخاص، باختلاف قلة الزمان وكثرة الزمان، باختلاف المعلوم بالإجمال نفسه يختلف باختلاف هذه الأمور، وغيره من الخصوصيات أيضا يختلف بالإحاطة. إذن ليس هو ضابط كلي يمكن جعل ميزان في محل الكلام. هذا الاعتراض الذي ذكر السيد الخوئي، هناك جواب عنه. الجواب يقول بأنه أن القدرة اللي نتكلم عنها اللي هي قدرة عادية، عدم التمكن اللي يعبر عنه عدم التمكن، مو مقصود به قدرة العقلية، عدم القدرة عادية، عدم التمكن من المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال في الشبهات التحريمية. جواب عن هذا الإيراد الثاني يقول بأن القدرة العادية كالقدرة العقلية، القدرة العقلية كل منهما تختلف باختلاف شنو؟ باختلاف الخصوصيات. ممكن فرض، يقول أنه لا مانع من فرض ماذا؟ أن القدرة العقلية أيضا هي تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف باختلاف الزمان كثرة وقلة. قد في زمان لا يكون الإنسان قادر عقلا على فعل من الأفعال، لكن في زمان أطول منه يكون قادر عقلا على ذلك الشيء بنفسه. قد شخص لا يكون قادر عقلا على فعل، لكن شخص آخر عنده إمكانيات خاصة يكون قادر عقلا على ذلك الفعل. فإذا ليست القدرة العادية فقط هي التي تختلف باختلاف شنو؟ باختلاف الأشخاص أو باختلاف الزمان أو باختلاف المعلوم بالإجمال. القدرة العقلية أيضا هي هكذا، ولكن هذا لا يوجب إبهاما في ماذا؟ في القدرة العقلية والقدرة العادية. القدرة العادية لها معنى واضح، لا إبهام فيه، لا إجمال فيه، وإن كانت تختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمعلوم بالإجمال. القدرة العقلية أيضا هكذا، لها مفهوم واضح ولا إجمال فيه ولا إبهام فيه، وإن كانت تختلف أيضا باختلاف الخصوصيات. اختلاف الخصوص اختلاف باختلاف الخصوصيات لا يعني عدم وضوح المراد بالقدرة، لا يعني إبهاما في ماذا في هذا الميزان، فهذا الميزان يبقى ميزان واضح وهو القدرة العادية أن يكون قادرا على ماذا؟ على المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، أن يكون قادرا على فعل جميع هذه الأطراف في الشبهات التحريمية، أن يكون قادر على هذا لها معنى واضح لا يوجد فيه إبهام، لا يوجد فيه التباس. نعم هذه القدرة تختلف باختلاف الأشخاص، ليكن تختلف باختلاف الأشخاص، هذا ما راح يأثر على مفهوم القدرة. نعم عندما تختلف باختلاف الأشخاص نقول كل بحسبه، كل بحسبه، هذا نقول بأنه هذا الشخص قادر على ماذا؟ على المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. ذاك الشخص الآخر لضيق قدراته ليس قادر على ماذا؟ على المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. شو المشكلة نقول بأن هذه بلحاظ هذا تكون شبه محصورة لأنه قادر على المخالفة القطعية، وبلحاظ ذاك الشخص الآخر لأنه غير قادر على المخالفة القطعية تكون الشبه بالنسبة إليه شنو؟ غير محصورة بحسب هذا الميزان، كل بحسبه. في زمان واحد في زمان قصير المكلف لا يتمكن من المخالفة القطعية لهذه التكاليف التحريمية كلها، لا يتمكن، لكن هو بنفسه يكون متمكن عندما يكون الزمان شنو؟ كثير. ماكو مشكلة في هذا الزمان القصير نقول أن الشبهة تكون غير محصورة وتترتب عليها أحكامها، وإذا كان الزمان طويل نفس هذا المورد يكون الشبهة بلحاظه شبهة محصورة وتترتب عليه أحكام الشبهة محصورة. فيريد يقول له بأنه اختلاف القدرة باختلاف الأشخاص باختلاف الزمان باختلاف الخصوصيات الأخرى هذا لا يمنع من جعله ميزانا، لأنه أمر واضح ولا لبس فيه ولا إبهام فيه، وإن كان يختلف باختلاف الخصوصيات، وإذا اختلف باختلاف الخصوصيات كل له حكمه، والحكم حينئذ يكون بحسب ما هو الموجود. هذا كما نطبق على القدرة العادية اللي هي محل كلامنا كذلك يمكن تطبيق على القدرة العقلية، ولذا لم يستشكلوا في القدرة العقلية، لأنه شلون القدرة العقلية تختلف باختلاف الأشخاص وتختلف باختلاف الزمان وأمثاله. ما قالوا بأنه لا يكون هناك مفهومها واضح، لا هي مفهومها واضح ولا إبهام فيها. القدرة العادية في محل كلامنا أيضا مفهومها واضح ولا إبهام فيها، وإن كانت تختلف باختلاف الخصوصيات. هذا الإيراد الثالث الذي ذكره. الإيراد الثاني، الإيراد الثالث الذي أورده السيد القوي على المحقق النائمي في هذا الميزان الثالث هو أنه يقول بأن عدم التمكن من المخالفة القطعية إذا أريد به عدم التمكن منها دفعة، يعني هو غير قادر على المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال المردد بين هذه الأفراد الكثيرة، غير قادر على مخالفته قطعا دفعة واحدة، واضح؟ يعني ما يقدر يرتكبها كلها دفعة واحدة لأنها كثيرة جدا، ما يقدر دفعة واحدة يرتكب. هو إذا إنا أن أكو ما يقدر يرتكب من شنو صعب، يعني عادة دفعة واحدة لابد أن يرتكب شنو يخالف شنو بالتدريج مو دفعة واحدة. فيقول المقصود بهذا الميزان إن كان هو عدم التمكن من المخالفة دفعة واحدة، فيقول هذا يرجع لأن كثير من الشبهات المحصورة هي كذلك، كثير من الشبهات المحصورة أيضا لا يمكن شنو ارتكابها دفعة شنو واحدة. لو فرضنا أنه صار علم إجمالي بأنه هاي زوجته أو هي هذه شنو هذه أجنبية، امرأتان يعلم بأن أحداهما شنو أجنبية والأخرى زوجة له، شلون يصير المخالف القضية بالنظر أفرض ينظر إلى هاي وينظر إلى هاي، ولا يستطيع أن يرتكب بهذا النظر دفعة شنو واحد أو بأمور أخرى من قبيل الوطء وأمثاله، لا يستطيع أن يرتكبهما دفعة واحدة، فهذا قد يتحقق في الشبهة المحصورة، لا يختص بماذا بالشبهات الغير المحصورة. فإذا كان المراد عدم التمكن من ارتكاب أطراف دفعة واحدة فهذا ليس ميزان للشبهة الغير المحصورة، لأن هذا قد يتحقق في الشبهات المحصورة. وأما إذا أريد بذلك عدم التمكن من المخالفة القطعية تدريجا مو دفعة واحدة، تدريجا ولا يتمكن من ارتكاب الأطراف ومخالفة القطعية في هذه الأطراف، فجوابه يقول فهذا قلما يحصل في الشبهة الغير المحصورة، هذا في الضابط ما يشمل كثير من ماذا من مصاديق الشبهة غير المحصورة، لأن كثير من مصاديق الشبهة غير المحصورة يمكن مخالفتها شنو بالتدريج، بالتدريج خلال 20 سنة يرتكب كل الأطراف، إذن يمكن مخالفتها القطعية مو أنه ما يمكن مخالفتها القطعية. هذا الاعتراض الثالث ويجي جوابه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.